بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال حديثنا موصولا حول التعليقات على أحاديث هذا الكتاب المبارك، وهو بلوغ مرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ووصلنا إلى باب الآنية. قال: باب الآنية. فرغنا من باب الطهارة أو كتاب الطهارة أو باب المياه، فرغنا من كتاب الطهارة من باب المياه، لأن الطهارة مقسمة إلى أبواب، منها المياه وما يتعلق بها، ومنها الآنية، ومنها إزالة النجاسة، ومنها التيمم، ومنها الوضوء، ومنها الغسل، ومنها الحيض. كل هذه أبواب تدخل ضمن الكتاب الأكبر، وهو كتاب الطهارة. باب الآنية هذا باب من كتاب الطهارة. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أحاديث باب الآنية بعد باب المياه. لماذا؟ لماذا ذكرت أحاديث الآنية بعد أحاديث المياه؟ هذا سؤال. الجواب أنه لما كانت المياه تحتاج إلى آنية، توضع فيها، فكان لابد من ذكر الآنية الطاهرة التي يصح فيها أو منها الوضوء، وغير الطاهرة التي لا يصح منها الوضوء أو الغسل. بين ذكر الآنية بعد المياه لتعلق هذا الباب بباب المياه، لأن المياه لابد لها من آنية. طيب الآنية هذه طاهرة ولا غير طاهرة؟ يبقى لابد من ذكر أحكام الإيه؟ أحكام الآنية. الأواني لها أنواع: طارة تكون من حديد، طارة تكون من نحاس، طارة تكون من خزف، من الخشب، من الجلود، من أي شيء. ما القاعدة العامة؟ سؤال: ما القاعدة العامة في باب الآنية؟ باب الآنية لما نيجي ندرسه نعرف أحكامه، هل في قاعدة عامة ممكن أن احنا نستفيد منها في دراستنا هذا الباب؟ الجواب نعم. طيب ما هذه القاعدة؟ القاعدة العامة أن الأصل في الأواني الإباحة. الأصل في الأواني الإباحة يعني إيه؟ يعني الأصل أن كل إناء مباح طاهر، لقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني مباح لكم، لأن الله يمن على عباده في هذه الآية، يمن على عباده في هذه الآية بأنه جعل لهم كل ما في الأرض مباحا حلالا. فالأصل في الأواني الإباحة، إلا ما ورد الدليل بتحريمه، إلا ما ورد الدليل بتحريمه. يبقى لما يجي واحد مثلا يسألنا: أنا أتوضى مثلا في إناء من حديد، من نحاس، من خشب، من خزف، نقول له هذا مباح. يقول: لا، إذا توضى من إناء مثلا حديد أو كذا، نقول: هل عندك دليل في التحريم؟ هذا هو الأصل. الأصل إنه الإباحة في هذه الأواني إلا إذا ورد دليل يمنع. إذا ورد دليل يمنع، ورد دليل إن هذا الإناء حرام، يقول خلاص حرام، ما لم يرد خلاص، يبقى الأصل هو الإيه؟ الأصل هو الإباحة. طيب يبقى دي أصل إيه مهم، وليس هذا الأصل فقط في الأواني، بل هو في كل شيء إلا العبادة. طبعا العبادة الأصل فيها غير كده. الأصل في العبادات المنع، مش بقى الحل، لا، الأصل في العبادات المنع، إلا إذا ورد دليل بالفعل بالحل. إذا ورد دليل بالفعل نفعل، لم يرد يبقى نمتنع. واحد مثلا عايز يقول مثلا إيه، أنا عايز أصلي مثلا 6 ركعات موصولة ببعض، وبصلاة وبطاعة لله، نقول له: هل ورد دليل؟
يقول هو ورد دليل يمنع، ما ورش دليل يمنع، نقول لا، الاصل هو المنع. الاصل انك انت ما تصليش صلاه، ما تصومش صيام، ما تفعلش شيئا على وجه التعبد الا اذا كان عندك دليل. انت انتبهتوني يا اخوات، هذا اصل مهم. يبقى العباده الاصل فيها ايه؟ المنع مش الفعل، المنع الا اذا ورد دليل بالفعل. واحد مثلا يقول مثلا انا هذكر الله سبحانه وتعالى مثلا في بعد الفاتحة، هقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر 10 مرات بعد ما أقرأ الفاتحة، يقول ده حرام لا يجوز. يقول لا، هو الذكر وحش؟ طب إذا عندك دليل إن من ذكر الله 10 مرات بعد الفاتحة يكون آثما، نقول له لا، مش تسأل هذا السؤال. السؤال يكون هل ورد دليل بهذا الفعل؟ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. على كل هذه القواعد نعرفها جيدا، لابد أن نعرفها جيدا. يبقى الأصل في العادات، الأصل في المعاملات، الأصل في الصنائع، الأصل في المخترعات، الأصل في الملابس، الأصل في الأواني، الأصل في الفرش، كل هذا الأصل في الإباحة إلا إذا ورد دليل يمنعه. وأما الأصل في العبادات فهو المنع إلا إذا ورد دليل يجيزه. قال رحمه الله عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. هذا الحديث ما معناه؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وذلك لأن الشرب في آنية الذهب والفضة واتخاذ آنية الذهب والفضة ليؤكل فيها ويشرب فيها هذا مظهر المترفين، وهذا في كثر من قلوب الفقراء. أنا يعني واحد مش لاقي ياكل، مش لاقي حتى طبق ياكل فيه، ويدخل عند واحد ثاني يلاقيه مثلا قاعد ياكل بمعلقة ذهب، أو قاعد ياكل في إناء ذهب، طبق من ذهب، ماذا يصنع طبعا؟ أو ماذا سيحصل له؟ سيحصل له كثر القلب، سينكسر قلبه جدا وسيحقد على هذا الغني. ليه؟ مش لاقي ياكل، مش لاقي ياكل، وهذا الرجل جالس ياكل في إناء من ذهب. طبعا هذا لا يجوز. فهذا مظهر المترفين، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإنا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. يعني هذا الشرب والأكل في هذه الجبل الفضة ليس لنا معشر المسلمين، ليس هذا من هدينا، وإنما هو للكفار والعياذ بالله. هؤلاء الكفار هم الذين يشربون ويأكلون لأنهم يعيشون لدنياهم، يتمتعون كما قال سبحانه وتعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون ويتمتعون، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. دول يتمتعوا ويأكلوا زي الأنعام. هل نكون نحن كهؤلاء؟ هؤلاء المترفون الذين يدخلون النار بطرفهم، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. ألا يصل أمر حماقل في أواني الذهب والفضة؟ لا يجوز. فلا يجوز الشرب ولا الأكل في أواني الذهب والفضة. ليه؟ لأن هذا من مشابهة المشركين والكفار، من مشابهة غير المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لكم في الآخرة، أبشر يا مسلمون، لكم في الآخرة. أنتم منعتم منها في الدنيا لمنع الله سبحانه وتعالى لكم، حتى لا تنكسر قلوب الفقراء، وحتى لا تشارون بالخيلاء والعجب. وهذا لو أثر على القلب، الطرف لو أثر على القلب معروف. ولهذا الإنسان ينبغي أن يتربى على شيء من الخشونة، حتى وإحنا من نربي أبنائنا لابد نربي على شيء من الخشونة. مش كل يوم ملذة وطرب من الطعام، مش كل من ولد أو البنت تطلب حاجة يبقى على طول صنع وطاعة، لازم يكون في شيء من الخشونة، لازم يشعروا بشيء من الحرمان حتى يتربى الأولاد على الرجولة، وحتى يتربى الأولاد على الإحسان بالفقراء والمساكين والمحتاجين، ما يعيشوش في أبراج عالية. فالطرف له أثر على القلب، الطرف هذا له أثر على القلب. الذي صلى الله عليه وسلم يمنع من ذلك. فلما منعنا الله منا في الدنيا عوضنا إياها في الآخرة، بل عوضنا أفضل مما نتخيل من آنية وصحات من ذهب في الجنة ويطاف عليهم صحاف من ذهب وأكواب، صحاف ذهب، أواني ذهب، كاسات ذهب، كل حاجة ذهب في الآخرة، كل حاجة ذهب. أما الكفار فقد تمتعوا في الدنيا، وأما في الآخرة فكل حاجة نار، كل حاجة نار في الآخرة. ولهذا لما دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في بيته على حصير قد أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم. فنظر عمر في البيت فلم يجد شيئا، يبص يمين يبص شمال، لا أنترهات ولا صالونات ولا نشات ولا، لم يجد شيئا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم جالس على حصير أثر في جنبه. فقال عمر رضي الله عنه له، فبكى، بكى عمر. فقال عمر النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر فيما هم فيه، وأنت رسول الله فيما أرى أو كما أرى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، كما قال تبارك وتعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض غير الحق وبما كنتم تفسقون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عاش فقيرا، وكان يمر عليه الهلال والهلال والهلال 3 أيام في شهرين، ولا يوقف في بيته نار قط. فالطرف الزائد غير محمود، مذموم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى هذه الأمة أن تأكل في أنية الذهب والفضة، أو أن تشرب في صحافهما، في صحافهما، لأن هذا قد يصيب الإنسان بالعجب، وعليه قد يطلب طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يشرب حق الفقراء، ولا ويكسر قلوب الفقراء. ولهذا احنا نبي برضو بعض أخواتنا المسألة مهمة يا أخوات، إن بعض مثلا النساء الله من عليها مثلا بيصلح حال الحمد لله، وعندها مثلا ذهب كذا يعني، فبعض النساء تتعمد إذا راح تزور مثلا نساء أخريات تقوم تجمع كل الزكاة من ذهب وتلبسه، يبقى لابسة لغاية نصف الذراع من اليدين، وحطة في صدرها، وحطة في أذنيها، وحطة وحطة، وتذهب للزيارة بهذا المنظر. وقد تذهب إلى أختي مثلا لأن حالتها قليلة، لا تجد مثلا مثل ما وجدت هذه المرأة، فما الذي يحصل؟ يحصل كثر لقلب المرأة الأخرى. المرأة الثانية بعد ما كانت الحمد لله عايشة، زوجها جاب لها ختم باب مرة لما أخذ مثلا مكافأة في الامتحانات الأول كذا، ومبسوطة ومفكرة أنها يعني دلوقتي من الثريات. فلما طبعا وجدت ديت وانتهت الزيارة، علي كده زوجها جبت لي عامل لي حتة خاتم يستوج فيها، ده انت ما مش عامل زي الرجالة، ده انت لو كنت زي الرجالة، ده انت لو عملت زي الرجالة، وانقلد البيت نكد وغم. السبب ايه؟ السبب هذه الأخت اللي ذهبت بهذا الذهب، صحيح لبسك لذهبك مباح، لكن راعي هذه المعاني أيضا. لو كنت راحة إلى أخت مثلا ثرية يعني صاحبة مال ماشي، لكن راحة أخت فقيرة حاولي بارك الله فيك أن تتزين بكل حليلك حتى لا تدخلي يعني على قلب أختك الحزن نتيجة ذلك عدم وجودها لهذا الأرض. طيب، لا تشرب في أنية الذهب والفضة. طب هل يدخل أو يلحق بالنهي عن شرب أنية الذهب والفضة ما كان مموها بهما؟ مموه يعني مطل، يعني مطل. فمثلا بعض الأواني بيبقى مطل بالذهب، هو مش ذهب لكن مطل بالذهب، هل يأخذ نفس الحكم؟ الجواب نعم، يأخذ نفس الحكم. لا يجوز الشرب ولا الأكل في الأواني المطلية بماء الذهب والفضة. طب يقول مثلا الوقت مثلا في أطقم طلعة، يبقى الأيادي من إيه؟ من ذهب، الغطاء زر الغطاء من ذهب، نقول أيضا يلحق بذلك ولا يجوز. لا يجوز وضع شيء من الذهب ولا الفضة في الأواني أبدا، إلا في حالة واحدة استثناها أهل العلم. إيه هي؟ قالوا: إلا إذا انكسر الإناء واحتاج الإنسان أن يضببه، يضببه يعني يرشمه، يعني يرشمه بشيء من الفضة. لو احتاج يرشمه بشيء من الفضة يبقى الحم كده ما فيش بقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد انكسر إناءه فضببه بالفضة بسلسلة من فضة، يعني لحم كده من فضة، فهذا لا بأس به. أما خلاف ذلك لا، لا يجوز، خلاف ذلك لا يجوز. طيب ماذا يؤخذ من هذا الحديث؟ واحد، النهي عن الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة وصحافهما، النهي عن الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة وصحافهما، ويلحق في هذا النهي المطلي بهما. اثنين، أن النهي للتحريم، أن النهي للتحريم يبقى حرام يعني مش مكروه، حرام. ثلاثة، أن الحكم بالتحريم عام في حق الرجال والنساء، أن الحكم بالتحريم عام في حق الرجال والنساء. أربعة، هل يلحق بهذا التحريم للأكل والشرب سائر الاستعمالات الأخرى، سائر الاستعمالات الأخرى، يعني مثلا كالوضوء، كجعل الماء في هذه الأنياء عشان يتوضأ منها، هل يلحق بالنهي عن الطعام والشراب كذلك سائر الاستعمالات الأخرى؟ الجواب، هذا الأمر محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم. فمنهم من منع قياسا على المنع للشرب والأكل، ومنهم من أجاز، ومنهم من أجاز بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى إلا عن الطعام والشراب، لم ينهى إلا عن الطعام والشراب فقط. وهذا القول الثاني هو الأقرب للصواب، هو الأقرب للصواب، مع أن الأولى ترك ذلك، يعني مع أن الأولى ترك ذلك، لكن هو يباح، لكن الأولى ترك ذلك. طيب، يبقى لو هيتوضى من إناء فضة وإناء ذهب يصح الوضوء وتصح الصلاة ولا يأثم ولا شيء، لكن نقول الأولى أن يترك ذلك، الأولى أن يترك ذلك، لأنه لا حاجة للإنسان بهذا. إيه يعني عيب أنيس الذهب والفضة؟ لا حاجة لذلك، هذا شأن المطرفين. فهناك أشياء في حياتنا ينبغي أن نترفع عنها لأنها من الإسراف، من الإسراف. زي الآن ما تيجي المرأة البنت تتزوج، يوم يجيبوا لها مثلا أشياء بكام؟ بعشرين ألف جنيه، إلا يستعمل بألفين ثلاثة بس، والباقي عرض في النيش بس، 15,000 العرض و2000 ثلاثة الاستعمال فقط، طقم كذا طقم كذا طقم كذا طقم كذا، 70 طقم ولا يستعمل منها شيء. الرجل يستدين يروح يجيب من البنوك ويبقى عليه فواتير واشياء بصلات امانه، وربما يتحجز ويتسجن، كل هذا بدون داعي وبدون فائده. صواني نيش، صواني تأدير، اطقم نيش، اطقم تأدير، هذا كل من الطرف الذي ينبغي ان نترفع عنه، انما نعيش عن الحاجه. لو الانسان محتاج بألف، محتاج باثنين، محتاج بثلاثه، ماشي، بس محتاج لا باس بهذا. اما اذا لم يكن هناك حاجه فهذا من الطرف، هذا من الطرف، وهذا من الإسراف المنهي عنه في فرق بين التبذير والإسراف. التبذير هو أن يأتي الإنسان بأشياء محرمة، ينفق في محرم، فالتبذير هو النفقة في المحرم، ده التبذير، ولو كانت النفقة قليلة. واحد جاب تجارة بنص جنيه، تبذير، تبذير ازاي؟ نص جنيه تبذير؟ اه تبذير، ليه؟ لان النفقه حرام، يبقى النفقه حرام تبذير. واما النفقه في الزياده على الزياده في المباح فهو الاسراف، فالإسراف هو النفقة في المباح على وجه زائد لا حاجة للإنسان فيه، لا حاجة للإنسان فيه، ده وجه زائد، ده اسمه إسراف. وكلا الأمرين نحن إيه؟ منهيون عنهما، إحنا منهيون عن التبذير والإسراف، وإن كان التبذير أشد نهيا من الإسراف. طيب، وعن أم سلمة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه والعياذ بالله. الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ما معنى يجرجر؟ إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ما معنى يجرجر؟ الجرجرة هي صوت جرع الإنسان للماء. نجي يشرب كده زي ما احنا نسميه ايه صوت الإنسان حاصود الماء، هذا الصوت الذي يصدر منه هذه جرجرة، فحالة جرعه للماء يصدر هذا الصوت فيكون صوتا متوترا متتابعا. الذي يشرب هذا كأنما يجرجر في بطن نار جهنم، فشبه نزول العذاب، شبه نزول العذاب في بطن الشارب في إناء الفضة بهذا الصوت الذي كان يصدره حال شربه للماء. زي ما كان بيشرب بصوت كده في إناء الفضة، كذلك يوم أن يعذب على هذا سينزل العذاب إلى بطنه كأنه هذا الصوت تماما. وهذا الحديث كالحديث السابق في النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة. طيب، وعن سلمة ابن المحيق، وعن سلمة ابن المحبق رضي الله عنه، عن سلمة ابن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها، دباء جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان، والحديث صحيح. ومعنى الدباء، ومعنى الدباء، دباغ جلود الميتة، معنى الدباء هو استعمال، هو استعمال المواد التي يحصل تدبيغ الجلود بها، كالماء والملح، كالماء والملح. هذا الحديث وأيضا الحديث الذي بعده. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، شاة ميتة يعني يجروها يرموها، فقال: لو أخذتم إهابها يعني جلدها، لو أخذتم جلدها يعني، فقال: يا رسول الله إنها ميتة، دي ميتة. فقال صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والقرض، الماء والقرض. القرض هو حب، حب من بعض الأشجار يدبغ به الجلود، يدبغ به الجلود. هذان الحديثان يدلان على أن، يدلان على أن جلد الميتة، على أن جلد الميتة إذا دبغ طهر، إذا دبغ طهر. وأيضا حديث ابن عباس الثالث يعني مع هذين الحديثين اللي هو: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، حديث ابن عباس إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هذا أخرجه مسلم، أخرجه مسلم. فهذه الأحاديث الثلاثة اللي هو حديث ابن عباس إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وحديث سلمة ابن المحبق دباغ جلود الميتة طهورها، وحديث ميمونة هل أخذتم إهابها يعني جلدها، هذه الأحاديث تدل على الآتي: واحد، ما يستفاد من هذه الأحاديث الثلاثة؟ واحد، أن الدباغ، الدباغ يطهر جلود الميتة، أن الدباغ يطهر جلود الميتة. وقد اختلف العلماء
أي الجلود هو الذي يطهر بعد الدباغ؟ أي الجلود هو الذي يطهر بعد الدباغ؟ على أقوال كثيرة أرجح هذه الأقوال أن الجلد الذي يطهر بالدباغ هو ما كان يقبل التذكية في الحياة، يعني يقبل الذبح، اللي هو كل جلد يعني حيوان مذبوح زي الشاه وزي البقرة وزي الجاموسة، ما كان يقبل التذكية في الحياة، وكذلك ما كان طاهرا في الحياة كالحمار والبغل، هذا هو الراجح. وما عدا هذه الجلود فإنها لا تطهر بالدباغ. طيب، آخر حديثين في 5 دقائق عشان ننهي هذا الباب. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، أفنأكل من آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. قلت يا رسول الله، إن لأرض قوم من أهل كتاب، أفنأكل في آنياتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه من حديث طويل. أما حديث أبو ثعلبة فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أواني أهل الكتاب. أهل الكتاب من هم؟ اليهود والنصارى. فسأل قال: يا رسول الله، أفنأكل في آنيتهم؟ يعني في أواني اليهود والنصارى. دي مسألة، واحد مثلا، واحدة عندها جارة نصرانية فأعطت لها حلة مثلا، هل تطبخ فيها؟ أو أعطت لها مثلا إناء هل تشرب فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكل فيها إلا ألا تجدوا غيرها، يعني إذا ما وجدتوش إلا هي، فاغسلوها وكلوا فيها. هذا الحديث يدل على تجنب أواني أهل الكتاب إلا إذا احتجنا إليها. وذلك لأنهم في الغالب لا يتحاشون النجاسات، لا يمتنعون يعني من النجاسات، فربما وضعوا فيها لحم خنزير أو غير ذلك. ولكن هذا الحكم على الاحتياط فقط لا على التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل في أواني أهل الكتاب، فقد أهدي له طعام من يهودي فأكله، وكذلك فإن الله أباح طعامهم، الله أباح طعام اليهود والنصارى، ومعلوم أن هذا الطعام إنما يطبخ في أواني، يبقى المنع من أجل الاحتياط فقط لا من أجل التحريم. ويدل على هذا أيضا على يعني إباحة الأكل من طعام أهل الكتاب، من أواني أهل الكتاب، شرب النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشرك، يعني من قربة، مثل القربة
وهذه امرأة مشركة والمشركون أشد من أهل الكتاب، أشد من أهل الكتاب. فإذا جاز، فإذا جاز أن نشرب من أوان المشركين، من أوان المشركين، فمن باب أولى يجوز أن نشرب من أوان أهل الكتاب، يجوز أن نشرب من أوان أهل الكتاب. إذن خلاصة هذا الحكم أنه يجوز الأكل والشرب من أوان المشركين وأهل الكتاب إلا إذا علمنا نجاستها فقط، إلا إذا علمنا نجاستها فقط. لهذا نكون قد انتهينا من كتاب أو من باب الآنية. طبعا في حديث أنس الباقي أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم إن كفر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، وهذا تكلمنا عنه في أول فضة، وقلنا بأنه لا بأس إذا انكفر الإناء أن نتخذ مكان هذا الكف لحاما من فضة، فهذا لا بأس به. وبهذا نكون انتهينا هذه الأحاديث، ونقف عند باب إزالة النجاسة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.